ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس، وهو المجلس الثاني والثالث أيضا من مجالس الآثار السيئة للتكفير على الأمة ضمن فقرات ونشاطات دورة الإمام الألباني الثالثة عشرة في هذه الأيام وفي هذا المسجد المبارك. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن بعض الآثار السيئة للتكفير على الأمة، ومن أسوأ الآثار التي تكلمنا عنها الأثر المترتب على من وقع في الكفر من خلال تكفيره لغيره من المسلمين بغير ضوابط شرعية. وتكلمنا أيضا عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين عند المسلمين وعند غيرهم، وهذا من الآثار السيئة للتكفير على الأمة. وتكلمنا أيضا عن الولاء لغير الإسلام ولغير المسلمين عند كثير من هؤلاء التكفيريين من خلال لجوئهم إلى بلاد الكفر وإلى أعداء الله عز وجل، وبذلك يقع في الولاء لغير الإسلام والمسلمين، في حين أن الواجب عليهم البراء من ذلك. ونكمل إن شاء الله في هذين المجلسين المتتاليين، والذي أرجو ألا أكون سبب إملال لكم فيهما أكثر من الإملال الذي يبدو عليكم ابتداء من خلال هذا الحضور وهذا التفرق. وهذا التفرق يا إخواني كل في مكان، في مسجد أو في مجلس بالأحرى كهذا المجلس، هذا من الشيطان. ما لي أراكم إزين أي متفرقين، إن هذا من الشيطان. فنحن أتينا إلى هذه المجالس طاعة للرحمن وإرغاما للشيطان، فلا نجعل من مجلسنا مجلسا يفرح به الشيطان من خلال هذا التفرق وهذا التشرذم. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على اجتماع الأبدان، لأن اجتماع الأبدان يؤدي إلى الرحمة ويؤدي إلى التراحم. ومن الآثار السيئة للتكفير على الأمة التفريق بين المسلمين، التفريق بين المسلمين، والتفريق بين المسلمين غير الفرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق، وهو حديث مستفيض. افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت اليهود افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. حديث الافتراق شيء، والأثر السيء للتكفير وهو إحداث الفرقة بين المسلمين شيء آخر. فإحداث الفرقة بين أفراد الفرقة الواحدة والطائفة الواحدة هو الأثر السيء. إخواننا الطفائل الله يرضى عليكم، يعني بنسكر هذا بنصير ننكت عليكم الحين، يا بتقرب معنا يا بتهدوا بتعيرون سكوتكم، ها ولا تخلونا نبلش فيكم، ها بعدين ما حدا في المهمة بيقولوا طفائلة. فإخواننا الطفائلة طبعا أطيب ناس في بلادنا، وعشانهم طيبين الناس دائما إيش بيجي في الطيب. فإحداث الفرقة في الطائفة الواحدة وفي الجماعة الواحدة هو الشيء الذي نريد أن نتحدث عنه. أما حديث افتراق الأمة وأنها ستفترق افتراق يؤدي بها إلى النار كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حديث الفرق شيء، والذي أتحدث عنه شيء آخر، وإن كان لا يخرج عن إطاره، ولكن الملاحظ يا إخواني أن التكفير بغير ضوابط الشرع يؤدي إلى افتراق الطائفة الواحدة، إلى افتراق المنهج الواحد، إلى افتراق المدرسة الواحدة، إلى افتراق الجماعة الواحدة بسبب عدم ضبط التكفير بضوابط الشريعة. فالآن كما تسمعون وترون وتلاحظون وتلمسون أن هناك من يفرق بين السلفيين حتى في اسمهم، فيقولون هذا سلفي تقليدي أو سلفي علمي، وهذا سلفي جهادي، هذا سلفي حركي. فهذا التفريق قد يجتمع مع السلفيين بعض من يخالفهم من غير السلفيين، قد يجتمع معهم في الاسم دون المسمى، فيتسممون بالسلفية. ونحن إلى عهد قريب، إلى سنوات قريبة، كانت هناك جماعة تكفيرية تتسمى بالجماعة السلفية للدعوة والكتاب، ثم لم يعجبهم هذا الاسم ولله الحمد أنهم هم الذين تركوه، مع أنهم لم يكونوا يمتوا إلى السلفية إلا باسمها، فتركوا هذا الاسم وانتقلوا إلى اسم آخر. فاجتماع بعض الناس مع السلفيين في الاسم لا يعني هذا أنهم صاروا بهذه التسمية سلفيين، قد يكونوا سلفيين في الأسماء والصفات، قد يكونوا سلفيين في بعض مسائل التوحيد، لكن إذا ما أمعنت النظر ودققت في باقي أصولهم ستجدهم أنهم لا يمتون إلى السلفية في صلة بصلة، وخاصة في مسمى الإيمان والكفر. والذي عليه يدور أو عليه تدور الفرقة بين هذه الجماعات التي قد تنتسب إلى الإسلام، أو بالأحرى تنتسب إلى السلفية وهي ليست من السلفية في شيء، فيزيدون الأمة فرقة إلى فرقتها، ويزيدون الفرق افتراقا إلى افتراقهم، بسبب أنهم في مسمى الإيمان والكفر خالفوا منهج السلف، وإن قبلوه في بعض النواحي في مسائل التوحيد أو في مسائل الصحبة أو في مسائل الإمامة، ولكنهم عند مسمى الإيمان والكفر رجعوا إلى منهج الفرق المنحرفة، إلى منهج الخوارج، فكفروا بالكبائر أو كفروا بالشبهات، وهذا التكفير يؤدي بعد ذلك إلى الخروج، يؤدي بعد ذلك إلى التفجير، وبالتالي يفارق هذه الجماعة التي اجتمعوا معها في بعض أصولها، فارقوا السلفية التي اجتمعوا معها في بعض أصولها، فزادوا فرقة الأمة فرقة إلى فرقتها. فمن الآثار السيئة للتكفير أن يفرقوا هذه الجماعة التي عرفت بالتزامها بمنهج السلف، أن يفرقوا أهل السنة والجماعة الذين عرفوا بالتزامهم بالجماعة من خلال الانتساب إليهم مع مخالفة أصولهم، أو من خلال الانتساب إليهم في بعض أصولهم ومخالفتهم في الأصول الأخرى التي يتمحور عليها منهج أهل السنة والجماعة أو المنهج السلفي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لماذا أطلق عليه لقب إمام أهل السنة والجماعة في زمن كان الخروج على الأئمة ومناوئتهم في مقدوره وفي استطاعته، وهو استجابة سهلة لمن حوله ممن يوافقونه في كثير مما كان عليه ويخالفون ما كانت عليه السلطة في وقتهم؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى حظي بهذا اللقب واجتمعت عليه كلمة الأمة أنه إمام أهل السنة والجماعة، لأنه في هذه المسألة بالذات، في مسألة الإيمان والكفر، ما تسرع إلى تكفير المناوئين والمخالفين، مع أن قولهم قول كفري واضح، الذين يقولون بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق وأن المخلوق مصيره إلى الفناء وإلى الانتهاء، ومع هذا، مع أنه كان يقول بكفر من يقول بخلق القرآن، ولكنه ما بادر إلى تكفيرهم عموما وخاصة الأئمة الذين كانت في يدهم السلطة وفي يدهم الصولة والجولة وفي يدهم أن يأمروا الناس وينهوهم وأن يلزموهم بما يريدون. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجد أن لهم في ذلك مخرج من الكفر، ولذلك لم يطلق عليهم الكفر، مع أنه لو فعل ذلك لوجد من المناصرين أكثر مما وجد عندما امتنع عن تكفيرهم، ولكنه علم أن هذا يخالف منهج السلف، يخالف منهج أهل السنة والجماعة الذي حمل لواءه يدعو إليه في مسألة أو في مسائل قليلة، وخالف أولئك الذين كان يتفق معهم في مسائل أصولية كثيرة، خالفهم في هذه المسائل ولم يقبل أن ينجر وأن يجر الأمة بعده وأن يجر المنهج الذي يمثله بعد ذلك إلى هذا المنهج التكفيري، فيزيد فرقة الأمة فرقة إلى فرقتها. ولذلك حظي بهذا اللقب الذي بقي عليه إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إمام أهل السنة والجماعة، مع أن المسوغات العقلية، ولا أقول المسوغات الشرعية، المسوغات العقلية والعاطفية وواقع الحال الذي يستند إليه كثير من الناس الآن في أحكامهم،
يدفعه إلى أن يقول ما يوافق حال الناس أو أكثر الناس الذين هو بحاجة إلى أن يكون معهم لأنهم معه على كثير من الأصول، ولكنه ما قبل بواقع الحال المخالف لأصول ومنهج السلف من أهل السنة والجماعة. ولذلك المبادرة إلى التكفير والمسارعة فيه بغير ضوابط الشرع، وأنا أؤكد في كل كلمة وبين العبارة والأخرى إلى هذا الضابط، التكفير بغير ضوابط الشرع بغير ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من أنه مكفر مما أجمعوا عليه أو اتفقوا عليه، هذا التكفير غير المنضبط بهذه الضوابط يؤدي إلى تفريق الأمة أئمتها وعلمائها وانتهاء بأفرادها. ولذلك نحن نجد في زماننا وواقع الحال يشهد بذلك أن الذين يبادرون إلى التكفير أكثرهم من عوام الناس أو من أنصاف المتعلمين وليسوا من العلماء والأئمة المعتبرين الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة والعلم والتقى والورع وغير ذلك مما يتصف به أهل العلم. وأنا تكلمت العام الماضي في ضوابط التكفير ولا زلت أردد هذا الذي قلته في حينه، أن مرجعيتنا في ضبط التكفير بضوابط الشرع ذكرتها في حينها هيئة كبار العلماء والبيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء، ثم ذكرت في مجلس آخر كلام شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه وتقعيده لذلك في مناقشته لبعض هؤلاء الذين كتبوا في التكفير وإن لم يكونوا تكفيريين، كتبوا وناقشهم وبينت المستند في ذلك. فهذه مرجعياتنا في هذا الضبط الشرعي لمسألة التكفير. ولذلك نحن نرى من الآثار السيئة للتكفير على الأمة أن الذين يقعون فيه إما عوام الناس وإما أنصاف المتعلمين، أما العلماء والأئمة الذين هم مرجعيتنا في ذلك هم أبعد الناس عنه. ولذلك كان تفريق الأمة وتفريق الجماعة أي جماعة أهل السنة والجماعة جماعة السلف بسبب التكفير أثرا سيئا من أثار التكفير على الأمة. من الآثار السيئة للتكفير على الأمة استباحة الدم الحرام، وهذه الأشياء أنا أذكرها مما أخذته منكم في المجلس السابق. الأخ الذي قال هذه الجزئية أو هذا الأثر استباحة الدم الحرام بسبب التكفير، أرجو أن يكون بيننا الآن، إذا كان بيننا أرجو أن يوضح لنا ما أراده بهذه العبارة حتى نعلق عليها. من الذي قال أن التكفير من الآثار السيئة للتكفير على الأمة استباحة الدم الحرام؟ من الذي قال هذا؟ واحد من إخواننا قالها، نريد أن نشرك إخواننا نحن في النقاش. من الذي يذكر أنه قال هذه العبارة؟ أنت؟
زميل قصد في أن على التفجيرات والتفجيرات اللي حدثت الأمة.
نحن أوددنا أن يتكلم هو، لكن طالما هو غير موجود الآن يا إخوان الكرام، يعني عندما نقول أن التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع يؤدي إلى استباحة الدم الحرام، هل مثلا يمكن لإخواننا أن يوضحوا لنا شيء من ذلك؟ لا أريد أنا أبقى أتكلم من عندي، أريد منكم أيضا أشياء وأمثلة كثيرة. أنت الذي قلت وجاء وإن جاء متأخرا، ولكن كما قيل أن تأتي متأخرا خير من إيه؟ من أن لا تأتي. يلا تفضل أتحفنا بما عندك. كيف يكون ذلك في ذهنك؟ وضح شيء. عندك أمثلة مثلا من التاريخ الإسلامي من واقع الأمة على أن التكفير غير المنضبط يكون سببا لاستباحة الدم الحرام؟ عندك أمثلة من التاريخ الإسلامي من الواقع سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بعده؟ نحن نريد أن نؤصل لما نتكلم به، بارك الله فيكم. نعم تفضل. استباح دم عثمان واستباح دم علي الخوارج. لماذا استباح دم عثمان؟ هل دم عثمان أولا مباح؟ غير مباح. دم علي رضي الله تعالى عنه كان مباحا؟ لم يكن مباحا. هم استباحوا دم عثمان ودم علي بسبب تكفيرهم لعلي ولعثمان. وقبل هذا أنا أريد أن أذكر شيء مع الفارق. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما علم بخيانتي أو بكتابتي، بالأحرى خلينا نقول نضبطها أكثر، بكتابة حاطب بن أبي بلتع لأهل مكة بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب؟ لماذا؟ أيوة، بداية عمر رضي الله تعالى عنه عندما علم بكتابة حاطب بن أبي بلتع للمشركين بشأن النبي صلى الله عليه وسلم ومسيره، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فهو حكم عليه بالنفاق والنفاق أخو الكفر، دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه خان الله ورسوله. فعمر رضي الله تعالى عنه كان حريصا على دماء المسلمين وعلى أن لا يستبيح الدم الحرام، لكن ما الذي هون دم حاطب الآن بهذه الكلمات من عمر رضي الله تعالى عنه؟ ما تبادر إلى ذهنه من خلال فعل هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، من خلال فعل هذا الصحابي الجليل تبادر إلى ذهن عمر أنه صار حلال الدم، وإلا لما جرأ أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه. الآن إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق قد تلتبس عليه الأمور فيقع في استباحة دم المسلم وإن كان بقوله وبنيته ابتداء التبس عليه الأمر، فقد يلتبس الأمر على كثير من الناس فيستبيح الدم الحرام إما خطأ كما حدث مع عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الغالب، وإما قد يكون هناك فيه شيء من الحق، لكن الذي يحكم على هذا أنه من الحق أو من الباطل هو الشرع، وليس مجرد النظر وليس مجرد إعمال الفكر. فعمر رضي الله تعالى عنه أعمل فكره فيما فعله هذا الصحابي فاستباح دمه، ولكن جاء ضابط الشرع ليضبط هذا الحماس الزائد، هذه الاستباحة غير المنضبطة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤذيك يا عمر أن الله اطلع على قلوب أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه الله ورسوله أعلم، ودمعت عيناه توبة إلى الله عز وجل وندما على ما بدر منه في حق هذا الصحابي الجليل. وهذا الصحابي الجليل كان مبتلا بمثل هذا، فهذا مولى من مواليه يقول والله لا يدخلن الله حاطبا النار، فماذا يقول له الصحابي الذي يسمع مثل هذا اليمين الفاجر؟ قال كذبت، إنه ممن شهد بدر. ولذلك يا إخواني إعمال الفكر أحيانا دون ضوابط الشرع قد يوقع فيما وقع فيه عمر، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه مباشرة استجاب ورجع إلى الشرع توبة ظهرت على عينيه بدموعه وبقوله الله ورسوله أعلم. لكن أولئك الخوارج الذين لم يكونوا على منهج عمر ولم يكونوا على منهج عثمان ولم يكونوا على منهج علي بعد ذلك، ظنوا أن عثمان رضي الله تعالى عنه بشيء فعله هو كان يتقرب فيه إلى الله عز وجل، هم ظنوا أنه بهذا الفعل خرج عن ملة الإسلام فاستباحوا دمه. أنا الآن سؤالي إلى الذي تمعن في الفتنة التي استباح من خلالها دم عثمان رضي الله تعالى عنه، ما هو السبب، ما هو الشيء الذي فعله عثمان يتقرب به إلى الله في حين نظر إليه الخوارج الذين استباحوا دمه إلى أنه كبيرة أخرجته من ملة الإسلام فاستباحوا دمه عليها، ما هو هذا الشيء؟ نعم. لا نعم. ها؟ الخلافة فيه، هو الخليفة، هو الخليفة، كيف آثر غيره على الخلافة؟
هم أخذوا بالشبه توظيف أمر من أهل،
يعني بدنا هيك عبارة شرعية، كلامك يعني قريب بس مش مصار شرعا. ها تفضل. يعني زي كلام أخونا، بدنا نقربها يعني باصطلاح شرعي، خلنا نقول يلا نشوف. ها أبو عثمان بقيت رافع إيدك، تفضل.
لم يقصر في الصلاة في الحج.
ها؟
لم يقصر في الصلاة في الحج.
لا، مش من نجيل هذا، ليس هذا، لم يكن سبب استباحة دمه.
عدم العدل في
هو هذاك أخونا قال إيثار وهذا قال إيثار، وأنت بتقول عدم العدل، وهذا يعني معنى واحد.
أراد أن يبر أقاربه.
أحسنت، هذا أقرب، وإن كان الاصطلاح ينبغي أن يكون أوضح أيضا. عثمان رضي الله تعالى عنه عندما جاء بعد عمر، وكان من سيرة عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن عثمان وعن سائر الصحابة، كان من سيرة عمر أن يبعد أقاربه عن المناصب وعن الولايات وعن أموال وعما يمت إلى الشأن العام بصلة، ابتداء من ابنه عبد الله بن عمر وصهره وابن عمه سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، مع أن عمر هو خير من يعرف فضل سعيد بن زيد، وهو خير من يعرف فضل ابنه عبد الله بن عمر، ولكنه كان حريصا عن إبعاد أقاربه رحمة بهم وصلة لأرحامهم، كان يبعدهم عن المناصب العامة. لما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان كان يرى أن تقريب أقاربه صلة لأرحامهم، فهو كان يصل أرحامهم بهذه الولايات، بهذه المناصب، بهذه الأموال التي يقدمها، حتى قال رضي الله تعالى عنه: والله لو أعطاني الله مفاتيح الجنة لأدخلت بني أمية في أول من يدخلون. واحد يريد أن يدخل قومه وأقاربه الجنة، يلام على هذا شرعا؟ شرعا يلام. رجل يريد أن يدخل أهله وأقاربه الجنة، يحرص على إدخالهم الجنة، يلام على فعله؟ ما يلام. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يتقرب إلى الله عز وجل بصلة أرحامه، فهذه الولايات وهذه الأموال وهذه المناصب التي قسمها فيهم أعلى أو أغلى أم الجنة أغلى؟
الجنة.
وهو يقسم لو أن مفاتيح الجنة بيده لأدخل بني أمية أول من يدخل صلة لأرحامه. وهذا مقصد شرعي أم مخالف للشرع بحقيقته؟ سؤالنا. مقصد شرعي، فهو كان يتقرب بصلتهم إلى الله عز وجل ويعد ذلك قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليس من باب الظلم، ظلم غيرهم، بل يرى أن العدل هو يرى أن العدل وأن كمال العدل أن يولي من يستحق الولاية من أقاربه ومن بني عمه ومن قومه أن يوليهم بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء هو وهشام بن عاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لما تعطي بني هاشم وبني المطلب ونحن منك في المكانة مثلهم؟ يعني أنت تعطي بني هاشم وتعطي بني المطلب ونحن من حيث المكانة ومن حيث المنزلة والقرب منك من حيث الدم بمنزلتهم، لو كان هذا الشيء يخالف الشرع لما يأتي به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينبه عليه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بني هاشم وبني عبد وبني المطلب، بني المطلب غير بني عبد المطلب، ها لا تخلط، أيهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بني المطلب ولا بني عبد المطلب؟ ها، بني عبد المطلب، بني المطلب أبعد، بني عبد المطلب أقرب. فلو كان هذا غير شرعي ما يأتي عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطلب منه أن يقرب بني أمية وهم في المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة بني المطلب، لأنهما كانا عبد شمس وعبد مناف أبو المطلب كانوا توأمان، كانوا أخوان، فكانوا في منزلة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لأن الذي احتضن بني هاشم هو المطلب. هاشم كان شقيق المطلب، فخرج في رحلة من رحلات التجارة إلى الشام، وفي الطريق في يثرب في المدينة تزوج امرأة من أهل يثرب وتركها وذهب في تجارته إلى الشام، فمات في غزة، وغزة حتى اليوم تسمى غزة هاشم. فولد هاشم، ولد لهاشم في المدينة غلام، فسموه ماذا؟ شيبة، لأنه كان في غرته شيبة فسموه شيبة. وكان شيبة هذا في سمته وفي جسمه مثل أبيه، مثل هاشم، وحتى الآن في بلادنا يقولوا فلان هاشمي، يعني طويل وضخم، كانوا ضخام وطوال. فهذا الغلام نشأ بهذه النشأة، فالمطلب أخوه الأكبر، أخوه غير الشقيق، عندما علم أن له أخا في المدينة في يثرب ذهب ليأتي به من المدينة، فوجده شابا يافعا ضخما، فحمله على بعيره ودخل فيه مكة. والناس منذ القدم مسألة العين والحسد موجودة، ألم تسمعوا قول الله عز وجل ليعقوب عليه السلام، أو على لسان يعقوب عليه السلام عندما قال لأبنائه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحسد في أعين الناس موجود من القديم. فهذا شاب صغير لما جلس خلف المطلب كان يوازيه في الطول وفي الجسد وفي الجثة، فخشي عليه العين، فقال إذا أقول هذا أخي ربما يصيبونه بالعين، فقالوا من هذا؟ قال عبدي، لأن العبد عادة ما يؤبه له كما يؤبه للحر. قال عبدي، فأطلق عليه بعد ذلك إيش؟ عبد المطلب. فالمطلب هو في حقيقة الأمر محتضن لبني هاشم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بني المطلب كما يعامل مين؟ كما يعامل بني هاشم. فجاء عثمان، يا رسول الله لما تعطي بني هاشم وبني المطلب ونحن منك بمكانتهم؟ فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. شاهد في ذلك أن عثمان لو كان يعلم أنه بهذا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتجرأ وأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وهو المعروف عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان رضي الله تعالى عنه كان يعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام صلة أرحامه وإكرامهم وتقديمهم، فكان يقدم الأولى فالأولى. ولذلك لما تولى صار يقدم قومه صلة لأرحامهم، بل يقول المؤرخون وكتاب السير أن الناس في السنوات الست الأولى من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فرحوا به ما لم يفرحوا بعمر رضي الله تعالى عنه، لأنه فتح لهم ما لم يكن عمر قد فتحه عليهم. عمر كان متقشفا زاهدا، ولذلك كان يضيق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يفسدوا أو أن يفسدوا بسبب الترف وبسبب العطايا وبسبب السفر بالبلدان. عثمان رأى أن هذه السياسة ينبغي لهؤلاء الذين جاهدوا وهاجروا وتحملوا ما لم يتحمله غيرهم ممن جاء بعدهم أن ينعموا وأن تيسر أمورهم. فالذي كان يحجزه عمر قرب إلى الله عز وجل كان يقدمه عثمان أيضا قرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس إفسادا في الأرض وإثارا للأقارب على غيرهم. وهذا مقصد شرعي لم يفقهه أولئك الذين جوزوا على عثمان رضي الله تعالى عنه الظلم ثم الكفر خروج من الملة أن يستباح دمه، فكان هو فيما يفعل يوافق الشرع وهم فيما يتهمونه به يخالفون الشرع. وإن كان الشيطان يزين لهم أن عثمان في هذا الباب أو في هذا الجانب مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، فهو كان يتأول وتأوله صحيح وليس تأول فاسد، كان يتأول وتأويله صحيح أنه يتقرب إلى الله عز وجل بصلة أرحامه، وهم تقربوا إلى الله عز وجل بتكفيره وإراقة دمه. وشتان ما بين هذا التأويل الصحيح من عثمان رضي الله تعالى عنه وذاك التأويل الفاسد من أولئك الجهلة الظلمة الفسقة الذين استحلوا دمه. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وقد استبيح دمه ظلما وعدوانا كان يتأول تأولا صحيحا، وهذا يطرد إلى علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه لماذا استباح دمه؟ من يعرف؟ أنا الآن تكلمت عن عثمان وسمعت منكم بعض ما يدلل على ذلك ووضحنا هذا. الآن علي رضي الله تعالى عنه وهو من أسمى الناس الذين استباح المكفرون غير المنضبطين بضوابط الشرع دمه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين المهديين لماذا استباح دمه وقتله؟ نعم تفضل. لأنه لم هذا سبب من الأسباب الذي كانوا يزعمونه أن عليا لم يقم الحد على قتلة عثمان، هذا ابتداء، لكن ما وصل الأمر إلى أن استباح دمه له، يعني هذا السبب من أسباب خروجهم عليه. أنا الآن أتكلم عن سبب استباحة دمه، لماذا قتلوه، لماذا تقربوا إلى الله بقتله بدمه. نعم تفضل. لا هو ما تنازل الخلافة عن في الخلافة للحسن، وفي حقيقة الأمر ما تنازل علي رضي الله تعالى عنه، لم يتنازل بالخلافة للحسن. نعم تفضل. بظنهم أنه لم يحكم بما أنزل الله. أيوة أخونا أبو عثمان هنا من غير ما نسأل بقوة حكم الرجال، فهو نزل على حكم الرجال ولم ينزل على حكم الله على ما قالهم، وكان شعارهم في الإنكار عليه إن الحكم إلا لله، وهي التي قال فيها كلمة حق أريد بها باطل. فهم استباحوا دمه بزعمهم لأنه لم يحكم بما أنزل الله وحكم بحكم الرجال. نفصل في هذا شيء حتى يتبين لنا كيف أن هؤلاء التكفيريين، وهم كما قلت قديمون وليسوا فقط في زماننا بل قديمون، حتى استباحوا دم عثمان ودم علي. والأدهى والأنكى والأغرب أنه لا زال أفراخهم إلى زماننا يقولون ويكتبون. فهناك بعض الكتاب وبعض المفكرين الذين قامت على أكتافهم دعوات يزعمون أنهم ملء السمع والبصر. هؤلاء المفكرين وهؤلاء الكتاب لا زالوا يكتبون ويقولون، يعني لو استطعنا أن نشطب خلافة عثمان من فترة الخلافة الراشدة لشطبناها. ومنهم كمن كان يقول لو شهد عثمان عندي على ضمة بقل لما قبلت شهادته. ومنهم من جوز على عثمان ما جوز عليه أولئك الذين استباحوا دمه مخالفا لجماهير الأمة. ولذلك نفصل في هذا حتى يتبين لنا خطورة التكفير وأثره السيء على الأمة. إذا كان أثره أصاب عثمان وعلي، فمن كان دون عثمان وعلي أولى بأن يكتوى بنار هؤلاء القوم الذين نسأل الله عز وجل أن يقلل منهم وأن يقلل من شرهم. فعلي رضي الله تعالى عنه بداية عندما قتل عثمان وبايعه من بايعه من الصحابة على الخلافة، وكان من ضمن من كان معه بعض قتلة عثمان، والوقت والحال ينبئ بشر مستطير لو أنه يعني التفت إلى هؤلاء القتلة الذين قتلوا عثمان والذين حاصروه، وترك أمر الخلافة ليتنبه أو لينشغل بهؤلاء الذين حاصروا عثمان وقتلوا. فرأى أن من المصلحة الشرعية ترسيخ قدم الخلافة بعد هذا الاضطراب الذي حصل، وهو يعلم يقينا من نفسه أنه لن يكون أغلى عليهم ممن سبقهم، لن يكون أغلى على هؤلاء من عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك رأى أن من المصلحة الشرعية أن يرسخ قدم الخلافة قبل أن ينشغل بهؤلاء المحاصرين الظالمين الذين قتلوا عثمان. فأنكر عليه طائفة من الصحابة وعلى رأسهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان معها الطلحة والزبير وبعض الصحابة ممن أنكر على علي هذا الاجتهاد الذي هو فيه مصيب بشهادة هؤلاء فيما بعد. هو اجتهد اجتهادا في أنه غض الطرف عن هؤلاء لمصلحة شرعية، وهو في اجتهاده مصيب وهم في اجتهادهم مخطئون، لكن هذا ليس هو، هذا كان البداية يعني وسبب من أسباب خروج من خرج عليه بعد ذلك، لكن مجريات الأحداث فيما بعد هي التي أدت بغير الصحابة ممن اجتهدوا فأخطأوا من الذين جعلوا الظلم هو الذي يحركهم وهو الذي يسير أفكارهم ويسير مناهجهم حتى كفروه وكفروا غيره من الصحابة ممن كانوا مخالفين وممن كانوا موافقين لعلي رضي الله تعالى عنه. هم كفروا من كان موافقا لعلي ومن كان مخالفا له، وأخرجوا أنفسهم من الكفر أن هؤلاء الصحابة المخالف والموافق كافر، ونحن الذين أهل العدل وأهل الضبط. فلما حدثت الجمل قبل صفين، وكان في الجمل من الصحابة من هم في منزلة علي ومكانة علي من المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم عائشة وطلحة والزبير، لما حدثت الجمل وعلي وطلحة والزبير كانوا لا يريدونها، وحدثت رغم آنافهم، أقول أنا على ما رأيته في كتب التاريخ وروايات المنضبطة أن علي رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير والصحابة الذين أو أكثر الصحابة بالأحرى الذين شهدوا الجمل لم يكونوا يريدون تلك المعركة. لما وقف طلحة والزبير وعلي يتباحثون فيما آل الأمر إليه الآن، قال قتلة عثمان والذين حاصروا عثمان، قالوا والله إن القوم إذا اصطلحوا فلن يريدوا بعد صلحهم إلا رؤوسكم. فنحن نرى أن اصطلاح القوم في غير صالحنا، ولذلك بدأوا برمي الجمل، جمل عائشة، بدأوا برمي الجمل بنبلهم حتى لا يتم ما كانوا يعتقدونه من صلح هو واقع لا محال بين طلحة والزبير وعلي رضي الله تعالى عنه. فلما نشب القتال، وعادة عندما ينشب القتال وتنشب الفتنة لا يبقى للعقلاء وللحكماء لا يبقى لهم قول، الآن تصبح لغة السلاح، وخرج الأمر من أيديهم. فماذا كانت النتيجة؟ كم قتل حول الجمل من الصحابة من المسلمين دفاعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فعلي رضي الله تعالى عنه عندما انقشعت المعركة التي لم يكن يريدها، وقتل طلحة وقتل الزبير ولم يكن علي يريد ذلك، بل الذي قتل طلحة وقتل الزبير هم الذين حاصروا عثمان قبل ذلك فهم أهل الفتنة، لما انقشع الأمر وأعاد عائشة ومن معها إلى المدينة معززة مكرمة، نقم عليه بعض هؤلاء الظلام الفسقة الجهال في شرع الله، نقموا عليه. كيف لم يسبها؟ وقال كيف، من الذي يريد أن تكون أمه في سهمه؟ كيف تكون سبية وهي أمكم بنص كتاب الله؟ من الذي يريد أن تكون أمه في سهمه؟ فهم جوزوا على عائشة الكفر، وجوزوا عليها الردة، وجوزوا أن تكون سبية، وأي ظلم وأي جهل يؤدي إلى مثل هذا؟ ولاحظوا أنا لازلت أقول ظلم وجهل وفسق، وما تطرقت إلى تكفيرهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوهم ما كفروهم، لأنهم من الكفر هربوا أصلا. ولكن هذا الظلم وهذا الجهل أدى إلى هذه المصائب من إراقة الدماء التي هي بسبب تكفيرهم لغيرهم من المسلمين. ونحن نتكلم عن هذا الأثر السيء من استباحة الدم الحرام. وعندما ضربنا عثمان وعلي مثالا، إذا كان هؤلاء المبشرين بالجنة وطلحة والزبير المبشرين بالجنة استبيحت دماؤهم بسبب التكفير، فأن تستباح دماء المسلمين في زماننا بسبب التكفير أهون بلاء من استباحة دماء أولئك المبشرين بالجنة. ولذلك كان بداية الخروج على علي ممن كانوا معه، ممن حاصروا عثمان ابتداء. كيف ترجع عائشة معززة مكرمة ولم تسبه؟ وهذا مما أدى بعد ذلك إلى اختلافه معهم. ثم لما حدثت بعد ذلك صفين، زاد عدد هؤلاء الفتانين وهؤلاء الظلمة الجهلة لما قبل علي رضي الله تعالى عنه بتحكيم ما في المصاحف، عندما رفعوا المصاحف ليحتكموا إليها وقبل بالتحكيم، زاد عدد هؤلاء المناوئين والخارجين على علي رضي الله تعالى عنه، فقالوا: أنت حكمت الرجال في دين الله تبارك وتعالى. لكن كان مع علي رضي الله تعالى عنه من الصحابة من استشهد بهم، وذكرنا في المجلس السابق قال ابن عباس لهؤلاء وهو يحاججهم: إن عليا معه باقي الصحابة وأنتم من معكم؟ فلما ذهب ابن عباس ليحاجج هؤلاء وقال: ما تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: لم يسبهم وحكم الرجال في دين الله تبارك وتعالى، وتنازل، وهو لم يتنازل كما قال أخونا للحسن، هو تنازل عن الخلافة ليرى المسلمون بعد ذلك من هو أحق بالخلافة فينصبوه، لا أنه تنازل الحسن مباشرة، لا، إنما الحسن عينوه بعد مقتله رضي الله تعالى عنه، يعني بعد مقتل علي، وإلا هو أرادها أن تكون شورى. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أما الأولى فإن عائشة أمكم بنص كتاب الله عز وجل، وأيكم يريد أن تكون أمه في سهمه؟ قالوا: هذه واحدة. قالوا: أما تحكيمه الرجال في دين الله فإن الله عز وجل قد حكم الرجال في دية أرنب، فأيهما أعظم، دية الأرنب ولا الخلافة؟ أيهما أعظم، دية أرنب ولا خلافة؟ نقصد بدية الأرنب على كلام ابن عباس في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذه الآية يا إخواني الكرام، لو أن رجلا في خلال إحرامه صاد أرنبا، فهل له هو هذا الصائد أو لأمير المؤمنين أن يحكم عليه بهذا الأرنب جزاء على هذا الأرنب بشيء من تلقاء نفسه مباشرة؟ أم ما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ ها؟ أن يحكم رجلين ذوي عدل. انظروا إلى هذه الحادثة، جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد صدت ضبعا أو كذا، ما أذكر إن كان ضبعا أو غيره، لقد صدت كذا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن بن عوف: تعالى نحكم في هذا الذي صاده. فقال: سبحان الله، أمير المؤمنين ولا يحكم في صيد؟ فقال له عمر: متى أسلمت، قبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال: بعد المائدة. قال: لو قلت قبل المائدة لأوجعتك ضربا، أما سمعت قول الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم؟ وهذا عبد الرحمن بن عوف. فالشاهد في هذا يا إخواني أن حتى لو كان أمير المؤمنين نفسه لا يحكم في أرنب يصاد من تلقاء نفسه، إنما يأتي بعدل آخر يحكم في هذا الأرنب. فقال: لقد حكم الله عز وجل الرجال في دية أرنب أو في قيمة أرنب، في قيمة أرنب، فكيف لا يحكمون فيما هو أعظم من هذا؟ فقالوا: هذه الثانية. قال: أما الثالثة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم صلح الحديبية: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لو كنا نعتقد أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن نعرفك باسمك واسم أبيك، فاكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحها، والله يعلم إني لرسوله. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فهل محى نفسه من الرسالة؟ هل محى نفسه من النبوة؟ فقالوا: هذه الثالثة. فرجع منهم من رجع، وبقي مصرا على ضلاله وعلى جهله من بقي. فهؤلاء الطائفة الثانية ممن خرجوا على علي، الطائفة الأولى بعد الجمل، الطائفة الثانية بعد صفين، وبقيت نبغت منهم نابغة ما قبلوا بهذه المناظرة ولا قبلوا بالتحكيم فيما بعد، وقرروا أن هؤلاء الثلاثة الذين حكموا معاوية وعلي والذي أشار بالتحكيم وهو عمرو بن العاص، هؤلاء بهذا التحكيم قد خرجوا عن ملة الإسلام، فلا بد وأن يقتلوا. وفعلا اتفقوا على أن يخرج ثلاثة منهم، كل واحد منهم إلى واحد من هؤلاء الثلاثة، وأن يكون الموعد بينهم في ليلة 17 من رمضان في صلاة الفجر، يخرج كل واحد إلى صاحبه فيقتله جزاء وفاقا على كفرهم بتحكيم الرجال في شرع الله. هكذا زين لهم الشيطان سوء عملهم. فخرج عبد الرحمن بن ملجم المرادي إلى علي، وخرج إلى معاوية رجل من هؤلاء الثلاثة، وخرج إلى عمرو بن عاص رجل من هؤلاء الثلاثة. فوافق أن عليا رضي الله تعالى عنه خرج للناس لصلاة الفجر في تلك الليلة كما كان يخرج في عادته، فخرج عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه، محققا بذلك نبوة من نبوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بك إذا خضبت هذه، إذا خضبت هذه من هذه؟ فأراد الله عز وجل به الشهادة وأراد به الكرامة. والذي أراد أن يضرب معاوية لم يصبه، إنما أصابه في غير مقتل ولم يقتله وقبض عليه. وأما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فكان مريضا في ليلته فلم يخرج، وأخرج رجلا بداله ليصلي بالناس، فقام هذا الهالك فقتل البديل. هذا يعني باختصار ما حصل بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه واستباحة دمه واستباحة دم غيره من الصحابة أتوقف عنده قليلا لأبدأ في المجلس القادم إن شاء الله المجلس الثاني بعد قليل، أترككم لدقائق تستريحون فيها ثم نرجع إلى الآثار السيئة للتكفير على الأمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.